بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل.
قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة، أما الموت أو الغشية العظيمة.
قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أولا، الإيمان بالمعنى في المعنى اللغوي هو التصديق، وأما في المعنى الشرعي فهو الإقرار الذي يتضمن التصديق والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتصديق هو تصديق القلب واللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح. ولذلك أهل السنة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله أصل وكمال وأكمل درجات الإيمان المعروف. وقوله تبارك وتعالى لن نؤمن لك، العلماء بعض أهل العلم يفرقون، أو من أهل العلم من يفرق بين قولك نؤمن بك وقولك نؤمن لك. فأما قولنا نؤمن بك فهو التصديق بأنك شيء ما، نصدق بأن الله متفرد بالعبودية، نصدق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، نصدق بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وأما القول نؤمن لك فهذا دليل على أن الإيمان غير متعلق بذات الشخص ودعوته المتعلقة به، وإنما يتعلق بأمر زائد عليه، أي كأن يتعلق بكلامه أو بدعوة معينة، فهؤلاء يؤمنون له بأن قوله صحيح. فبعض العلماء يفرقون، ومن أهل العلم يرى أنه أن نؤمن بك ونؤمن لك يستويان، وصحيح التفريق، الصحيح التفريق. وإن قلنا بأن حروف الجر إما أن تتناوب وإما أن يعمل بعضها مكان بعض، كيف يكون حروف الجر متناوب أو أن يعمل بعضها بعمل بعض؟ فمثل قولك الماء في الإبريق، ففي هنا تفيد إيش؟ الظرفية، أنها داخل الإبريق. ومثل قولك الرجل معلق في الشجرة أو مصلب في الشجرة، فهنا يفيد إيش؟ الفوقية. ومثل قوله تبارك وتعالى وامشوا في مناكبها، المقصود هنا إيش؟ الفوقية وليست الظرفية. ليس المقصود أن تمشي في باطن الأرض، وإنما المقصود أن تمشي فوق الأرض. ومثل قوله تبارك وتعالى عند، التي تفيد مطلق الظرفية والمجاورة، والتي قد تكون بمعنى إيش؟
قرب،
القرب أو غير ذلك. مثل قوله تبارك وتعالى ولو ترى، أقصد على، تكون بمعنى الفوقية وأحيانا تكون بمعنى الظرفية. نعيد، أقول على قد تكون بمعنى الفوقية وقد تكون بمعنى الظرفية التي هي بمعنى عند، كقوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي عند ربهم. هذا مذهب من يقول بأن حروف الجر تتناوب، أي يأخذ بعضها معنى البعض الآخر، أو أن يقول بأن حروف الجر متضمنة، أي يتضمن بعضها معنى أصليا وقد يتضمن معنى آخر. سواء قلنا هذا أو هذا فالمحصلة واحدة. لكن الأظهر والله أعلم أن يعمل كل حرف بعمله ما لم تدل قارنة عليه، أن يعمل كل حرف يكون مستقل بعملها ومعناه إلا إذا جاءت قرينة. قوله تبارك وتعالى لن نؤمن لك حتى، كما تعلمون تفيد الغاية، مشيت حتى، أو كما قال الشاعر طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني الشيخ. أي نعم عرفتك مثله لا جب سيبوي يعرف. فقلت يا أسماء عيل صبري، فقالت يا إسماعيل صبرا، فقلت يا أسماء عيل صبري، ما ظلش. المقصود إنه حتى تفيد الغاية، ومن هنا اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، هل نهاية ليلة القدر بزوغ الفجر وكذلك نزول الله تبارك وتعالى، أم أن حتى تكون بمعنى آخر إنه المعية، مثل إلى، مثل قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا إلى ليست تفيد انتهاء الغاية، وإنما تفيد إيش؟ المعية. المقصود لن نؤمن لك حتى، هناك أمر مطلوب من هؤلاء اليهود، حتى نرى الله جهرا. ولذلك أكثر الشعوب أعجزت اليهود بالعناد، وليس بالإعجاز الحقيقي، بالعناد هم اليهود، بعدما رأوا الآيات العجيبة من موسى عليه الصلاة والسلام قال لا نريد أن نرى الله جهرا. الله تبارك وتعالى لا يرى إلا بعد البعث، لأن التكوين البشري في هذا الموطن الذي هو الحياة الدنيا ليس مؤهلا، حتى في أصح الأقوال ليس مؤهلا أنبياء الله تبارك وتعالى أن يروا الله عز وجل. ولذلك النبي موسى عليه الصلاة والسلام لما ابتعد الأنبياء يحبون من الناس أن يؤمنوا، ويحبون منهم أن يدخلوا في التوحيد، ولذلك موسى طاوعهم من أجل إيمانهم أو من أجل أن يسلموا ويؤمنوا بالله تبارك وتعالى، قال يا رب أرني أنظر إليك، مش بدهم يشوفوا، على الأقل يراه موسى عليه الصلاة والسلام، أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرج الله أو أظهر الله بصيصا من شعاع أصبعه سبحانه وتعالى، فتوجه هذا الشعاع هذا النور إلى الجبل فدك الجبل، فكيف لو كان الله تبارك وتعالى يظهر على هذا الخلق الذي هو لم يؤهل لأن يرى الله عز وجل. إذن فقضية رؤية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، مع جواز طلب رؤية الله، ولو كان طلب رؤية الله غير جائز لما طلب موسى صلى الله عليه وسلم أن يرى الله، لكن رؤية الله تنقسم إلى قسمين. أما في الدنيا فالرؤية الحقيقية الواقعية لا يمكن أن تكون، وأما رؤية القلب أو المنام فهي كائنة، وأما يوم القيامة فإن كل أحد سيرى الله تبارك وتعالى عيانا ليس بينه وبينه حجاب. والأدلة كثيرة في هذا المقام، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في جمع من أصحابه وكان القمر بدرا، فقال أترون القمر؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا. إيش يعني عيانا؟ يعني العين راسة شيء. ولذلك مش بقولوا عندنا في قواعد الفقه الإسلامي مثلا عندنا الخبر والشهادة، الرواية وإيش والشهادة، شو الشهادة؟ أن تشهد على شيء رأيته، الخبر أن تنقل شيئا سمعته شيء. المقصود إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون القمر لا تضامون، في رواية لا تضامون في رؤيته، ليس بينكم وبينه حجاب يمنعكم من الرؤية إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به إلى السماء السابعة سئل هل رأيت ربك؟ فقال نور حجاب منعني من رؤيته أن لا أراه. اختلفت الضبط، قيل ضبطت به أن كيف أرى؟ ما أستطيع أن أرى؟ وضبطت بإني أراه. فمن أخذ بالضبط الأول منع رؤية النبي لله تبارك وتعالى، وهذا مذهب جمهور المسلمين ومنهم جمهور أهل السنة والجماعة. ومن ضبطها بإني أراه فهذا تقرير لأن النبي رأى الله تبارك وتعالى، فمن ضبطها كذلك قال برؤية النبي لله سبحانه وتعالى. والصحيح مذهب الجمهور أنه لم يرى النبي ربه ليلة المعراج لوجود الحجاب الذي هو كان النور. وأما رؤية المنام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه قال رأيت ربي على أحسن صورة. وجاء أظن في مسند أحمد برواية شاذة ضعيفة قال رأيت ربي الليلة على هيئة شاب حسن المنظر حسن الصورة. هذه رواية ضعيفة. أما إثبات رؤية النبي لله عز وجل في المنام فهي ثابتة. وأما رؤية يوم القيامة فقد ذكرنا الحديث، وأن من أهل العلم بل جمهور المفسرين على أنهم فسروا لهم الحسنى وزيادة بأن الحسنى هي الجنة وأن الزيادة هي النظر إلى الله تبارك وتعالى. هذا ملخص كلام أهل العلم في رؤية الله تبارك وتعالى على الإطلاق. وأما المعتزلة فنفوا رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة أخذا من قوله تبارك وتعالى إنك لن تراني، وقالوا إن لن تفيد التأبيد. نقول وإن أفادت التأبيد كما قال ابن هشام رحمة الله عليه في المغني النبيل، وإن أفادت التأبيد إلا أن التأبيد غير مطلق ولكنه متعلق بزمن، فإن كان الزمن مطلقا كان النفي مؤبدا، وإن لم يكن الزمن مطلقا لم يكن النفي مؤبدا. وطلب الرؤية أو الرؤية من موسى عليه الصلاة والسلام مضبوطة بالحياة الدنيا، مما يدل على أن لن تفيد تأبيد النظر الدنيوي وليس تأبيد النظر الأخروي، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. شيخ نعم تفضل.
فأخذتهم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة.
إما الموت يعني الصاعقة، إما أن يكون موتا حقيقيا ثم أحياهم الله عز وجل بعد ذلك، وإما أنه غشية يعني إغماء.
وأنتم تنظرون وقع ذلك،
قوله وأنتم تنظرون لجمل حاليه كما يقول النحاة واو الحال. إيش يعني وأنتم تنظرون؟ أن الله عز وجل قبض البعض إن قلنا بالموت، أو صعق البعض بالإغناء وأبقى الآخرين أحياء ليروا كيف أن الله عز وجل يميتهم ثم يحييهم. فقوله وأنتم تنظرون عائدة على غير من قال في حقهم أخذتكم الصاعقة. نعم.
وأنتم تنظرون وقوع ذلك، كل ينظر إلى صاحبه، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الضلال وسعة الأرزاق. من الظلال وسعة الأرزاق، فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك. والسلوى طائر صغير يقال له السمان طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كل من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعم.
طبعا الله تبارك وتعالى لأنه ينظر في مصلحة العباد على أحسن وأكمل الوجوه من باب اختياره لذلك وليس من باب الإجابة عليه، خلافا لقول الأشاعرة وبعض المعتزلة أن فعل الأحسن للخلق واجب على الله. هذا خطأ، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء وما يريد ولا يجبره أحد على ذلك، لكن واقع أمر الله عز وجل أنه يختار للعباد الأحسن. ومن اختيار الأحسن أن الله عز وجل دل العباد على ما تطيب به النفوس لكي تتوجه إلى العمل الصالح، فدلها على الملبس الحلال والمطعم الحلال والمشرب الحلال والزواج الحلال، لأن البدن يطيب بما يأخذه ويخبث بما يأخذه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت بالسحت فالنار أولى به، أيما لحم نبت بالسحت فالنار أولى به. وقال عليه الصلاة والسلام: أشعث أغبر يمد ذو طمرين يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وأن ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك يا أخوان، شكوى الناس من قسوة القلوب وعقوق الأبناء وعدم استجابة الدعاء، هذا كله بسبب العبد وليس بسبب الرب سبحانه وتعالى، لأن تحقيق الدعوة على الله عز وجل لا بد منه، وإن كان له ثلاث صور أو ثلاث وجوه: إما بأن يستجيب لك بمثل ما دعوت، أو أن يصرف عنك من السوء مثله، أو أن يدخره لك عنده يوم القيامة. المقصود أن طيب الطعام يؤدي إلى طيب الأبدان، وطيب الطعام يؤدي إلى حسن الأخلاق وعدم سوءها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكبر في أهل الوبر والفدادين، والتواضع في أهل الغنم. ليش؟ قال: لأن الجمل معروف صلب وشديد وقوي وأخلاقه صعبة، فمن عاشره وأدمن أكل لحمه أخذ من أخلاقه. ليش؟ لأن الطعام يؤثر في البدن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، وهي التي تأكل إيش؟ النجاسات. قال: لأنها تغير لحمها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير أخلاق الناس. أما أكل الغنم بسيطة، الغنم رقيقة ومتواضعة، فيكتسب من لحمها ما كادت أو ما خلقها الله تبارك وتعالى عليه من الأخلاق. ليس معنى هذا أن الأخلاق كلها اكتسابية، لا، كما قلنا في الدرس الماضي أظن، الأخلاق قسمين، درس الخميس: جبلية، أنه الله بيخلق سبحانه وتعالى الأخلاق معينة، واكتسابية أو كسبية، وهي الأخلاق التي تزيد ما عندك من الأخلاق. الحسن يزداد حسنا، والسيء يزداد سوءا حسب ما تختار. الله تبارك وتعالى لما اختار لبني إسرائيل أجود الطعام وأطيبه من أجل أن تطيب نفوسهم فيقبلوا على الله تبارك وتعالى، لكنهم رفضوا كما سيأتي فيما بعد من الآيات، بدهم عدس وبصل وثوم، اللي هو الثوم المعروف في أصح الأقوال وليس القمح. ليش؟ قال: لأن خبث طباعهم عجزهم أن يتماشوا مع الطيب من الطعام. وهكذا كثير من الناس. ولذلك في الحديث الضعيف جدا قال: إياكم وخضراء الدمن. مين خضراء الدمن يا رسول الله؟ انتبهوا، الحديث غير صحيح. قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء، المرأة الحسناء في المنبت السوء، عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا ربنا لما أنزل عليهم المن والسلوى من أجل أن تطيب نفوسهم. ولذلك من أعظم الأمور التي تكسبك رقة ورحمة واتصالا بالله تبارك وتعالى واستجابة للدعاء، إيش يا أخوان؟ أن يكون مطعمك حلالا طيبا من كسب يدك إن استطعت، وإلا فلا تعدوا أن يكون طيبا. نعم.
كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعم واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا، يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين.
أكيد الله عز وجل في الحديث القدسي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويها ربه يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفقوا تماما يا أخوان، أعجلوا الأدعية بالاستجابة دعاء المظلوم ولو كان كافرا. إن دعوة المظلوم، اسم جنس يشمل كل المظالم، إن دعوة المظلوم ترفع على سحاب إلى الله حتى يستجيب الله تبارك وتعالى. أبدا. إياكم الظلم، إياكم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، مش بس في الدنيا. والظلم أخذ من غياب النور، كأنك بأخذك حق الطرف الآخر كأنك تطفئ النور الذي يمشي به في الحياة، فيؤدي ذلك إلى إطفاء نور إيش؟ نور قلبك والعياذ بالله. الظلم يطفئ نور القلب، وأيضا يزيد غضب الرب سبحانه وتعالى. إياكم والظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في رواية فلا تظالموا، يعني ما تظلموا أنفسكم لا بقليل على الرواية الأولى لا تظالموا ولا بكثير، لا تكثروا الظلم، لا تظالموا. وفي إلى أن قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في كل شيء، لأنه الله غني عن العالمين، العمل الصالح أنت بتحتاجه ها، ولكن يناله التقوى منكم، الله ما بيناله شيء من مالك ولا من طعامك ولا من شرابك، ولكن يناله إيش التقوى منكم. إيش يعني يناله التقوى منكم؟ أي يعجبه التقوى منكم، يحب التقوى منكم، لأنها سبب رضاه، والله يحب ما يرضيه ويسخط على ما يغضبه. وقال ولو أن أولكم وإنسكم، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص يا أخوة علي البحر المخيط إذا أدخل البحر. فانظر بما يرجع، النبي قال صلى الله عليه وسلم فانظر إبره وضعتها ثم رفعتها، قال فانظر بما يرجع، هذا عطاء الله ورزق الله ومثله علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخضر لما رافق موسى عليه الصلاة والسلام فجاء طائر فشرب من البحر فقال أتدري ما نقص علمي وعلمك من علم الله؟ قال ما؟ قال كما نقص هذا العصفور الشرب من البحر، شو بنقص؟ ولا حاجة، لا ينقص شيئا. ولذلك الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيئا في الأرض ولا في السماء، غني عن العالمين، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم بارتكاب المعاصي يظلمون. نعم.
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه، فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا وسكنا ويحصل لهم فيها الرزق الرغد، وأن يكون دخولهم على وجه
دخولهم
على وجه خاضعين لله فيه بالفعل، وهو دخول الباب سجدا.
هنا ثلاث قضايا مهمة جدا ونقولها باختصار. القضية الأولى قوله تبارك وتعالى أقول حطة، إيش اليهود قالت؟ حنطة، فزاد النون. إيش معنى حطة؟ أي قولوا يا رب حط عنا الذنوب حطا، هذا القول، فادخلوا الباب سجدا، هذا الفعل. إذن فكفارة الذنوب تكون بالاستغفار القولي وبالاستغفار العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أو قبل ذلك كان إذا جلس مجلسا استغفر الله 70 مرة حتى يعلم الناس. ولما جاءه رجل فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في إحدى طرقات المدينة إلى آخر النص، فقال توضأ وصلي ركعتين، هذا استغفار عملي، واضح؟ إذن فالله أراد من اليهود أن يتوبوا لكنهم حرفوا القول فقالوا حنطة بدل حطة. والله عز وجل أو من سنن الله الكونية أن يكون في الخلق تشابه، فشابه اليهود من المسلمين أناس اللي هم الجهمية. الله قال ثم استوى على العرش، أجت الجهمية فقالت لا الله ما أراد استوى، لا يريد استوى ولكن يريد استولى. ولذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه لام جهمية كنون يهودية أبدا. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من من اليهود، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال ثمن الناس في غيرهم من يتشبه بهم من أهل الكتب ما في. هذه القضية الأولى. القضية المسلمون وقعوا في التحريف النص الإلهي. القضية الثانية أن الله تبارك وتعالى يحب التوبة من عبده بعد الذنب. ومن هنا اختلف العلماء في أمرين اثنين للقضية الثانية والثالثة. الثانية وهي الأمر الأول، هل العبد بعد الذنب إن تاب رجع كما كان أم يظل إيمانه ناقصا؟ هذا يختلف من حال إلى حال. كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب التوبة أو في مجموع الفتاوى يقول: ومن الناس من إذا تاب كانت توبته ناقصة لا تحمله على أن يكون خيرا مما كان. يعني أنت عندك عبادات ثم قدحت بها في بعض الذنوب وتبت، لكن توبتك فيها شيء من الدخل لا ترجعك إلى ما كنت إليه قبل التوبة بسبب مين؟ سببك أنت. قال: ومن الناس من إذا وقع في الذنب فتاب عاد إلى ما كان عليه قبل الذنب بل قد يكون أحسن. ومن الناس من لا يصلح، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن الناس من لا يصلحه إلا توبة بعد ذنب. كثير من الناس يكون إيمانه في نوع من الضعف لكنه غافل عن الذنوب، حتى إذا وقع في ذنب كبير انتبه إلى أنه ذو تقصير شديد في حق الله تبارك وتعالى، فيتجدد عنده الإيمان ثم يبدأ بالزيادة والتضاعف. وهذا كثير في المجتمعات الإسلامية. النقطة الثالثة المهمة وهي: هل الذنب الذي يتكرر الوقوع فيه وتتكرر التوبة منه، هل إذا وقع بعد التوبة يحمل جرم الذنب الأول أم أن كل ذنب أتبع بتوبة ألغته التوبة والذنب الذي يليه يكون ذنبا جديدا؟ قولين لأهل العلم، وجمهور أهل السنة كان يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه على الثاني، أن من كان له ذنب يتكرر فتكرر مواقعته له يذنب فيتوب يمحى، يذنب نفس الذنب، ها؟ لا يؤخذ بالذنب الأول، يعتبر ذنب جديد فقط واحد، فإذا تاب محيا ثم أذنب جاء ذنب واحد جديد، فإذا تاب محيا هذا الذنب. هذا أصح أقوال أهل العلم. نعم.
سجد أي خاضعين ذليلين، وبالقول وهو أن يقولوا حطة أي أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه مغفرة. نغفر لكم خطاياكم بسؤالكم المغفرة وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عاجلا وآجلا. تبدل الذين ظلموا منهم ولم يقل تبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا.
وهذا يدل على خطأ من يزعم أن كل الكفار أهل باطل. هنا قضية لا بد من لفت النظر إليها. يجب أن نفرق بين الكافر وأخلاقيات الكافر، يجب أن نفرق بين الكافر والكفر وأخلاقيات الكافر والكفار، كما أنه يجب أن نفرق بين الإسلام وأخلاقيات المسلمين. يعني الإسلام ناصع، ناصع البياض لا يخدشه شيء من الثواب أبدا، فإذا رأينا بعض أخلاقيات المسلمين فليس بسبب الإسلام وإنما بسبب المسلم نفسه. واضح؟ الكفار ليسوا كلهم وإن كانوا كفارا على أخلاق سيئة، بل منهم من يحب العدل ومنهم من يحب الحق ومنهم من يحب القسط، أعني بين الناس وإن كانوا كفارا. ولذلك يا إخوان لن تجدوا فيما أعلم، لن تجدوا عذابا من الله لقوم من الكفار بسبب الكفر فقط. أنا شخصيا ما مر علي، فمن وجد شيئا من ذلك في كتاب الله وفي سنة الواقع فليحدثني به. وإنما عذب الله الأقوام بسبب الكفر لكن مع أمر خلقي أخلاق. ولذلك لماذا عذب قوم لوط؟ عذبهم على الكفر ولا على إتيان الذكران؟ لأن الكفر موجود. وما رأيناهم وما رأينا الله عز وجل عذبهم على الكفر فقط. قوم ثمود عذبهم لماذا؟ بالكفر وبالناقية الأخرى لقتل الناقة. أو قوم صالح من ثمود، نعم شيء، فلما قتلوا الناقة الله عز وجل عذبهم. أصحاب تطفيف الميزان عذبهم مع الكفر وتطفيف الميزان. ولذلك كل أنواع العذاب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على العباد كانت بسبب إيش؟ ليس بصلة بالكفر وحده، وإنما مع الذنوب. الله عز وجل قال: فبدل الذين ظلموا منهم، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فلما قال منهم دل على أن التبديل وقع من طائفة دون طائفة أخرى، وهذا يدل على ما نقوله أن الكفار ليسوا على أخلاق واحدة، وليس معنى أنهم كفار أن أخلاقهم كلها سيئة ورذيلة، بل غير يلا يا ظالم تحاول تلغي الظن أو التكفير، بل إنهم منهم من يكون ظالم ومنهم من يكون عادل، منهم من يكون بخيل ومنهم من يكون كريم. والله جل قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. طبعا القسم الأول وهو الذي الأمانة فيه أغلق هؤلاء النصارى، ومنهم من إن تأمنه بقنطار هؤلاء النصارى كما يقول ابن جرير وغيره من المفسرين، ومنهم من إن تأمنه بدينار هؤلاء اليهود. ولذلك خبث أخلاق اليهود شديد وغالب عليهم، بعكس النصارى خبث أخلاقهم أقل وليس غالبا عليهم. تفضل.
فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا، قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى، فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم، قال: فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا، أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وبغيهم.
قديش إلنا صار؟ نص 40.
أنت أخذ 30 دقيقة. واحد 30 دقيقة.
ماشي.
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
استسقى زيادة السين والتاء تدل على الطلب، مثل استدعى طلب الدعاء، استقوى سيبويه على البقع أي طلب إيش؟ وقد لا تكون بمعنى ذلك، إذا كان صاحب الفعل خائرا على الفعل لا تكون بمعنى طلب الاستنصار أو طلب السقي أو طلب الدعاء وغيره، فلا تكون بهذا المعنى. نعم.
استسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده، وإما اسم جنس فانفجرت منه 12 عينا.
يعني إذا كانت الأل للجنس أي حجر، وإذا كانت الأل عهدية هناك حجر معين يضرب. نعم.
وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة،
وأئمة الرافضة اليهود 12 واحد ولا لا؟ هناك كتاب يتكلم عن الشبه بين اليهود والرافضة حوالي يمكن 600 صفحة، اسمه الشبه بين اليهود والرافضة، وأظن في منه في الأشواق. المقصود أنه راقب الرافضة يا إخوان، عموم الرافضة، فتجدونهم أذنابا لليهود، فأئمتهم يزعمون بعدد الأسباب 12، وعدد 12 عند اليهود مقدس وعند الرافضة مقدس. وغالبا إذا رأيتم في هذا الزمن عدد 12 يتكرر في كتاب، أحاول أنكم إيش تبحثوا من وراء هذا الكتاب لعله يكون رافضيا مجوسيا، ومن الرافضة هم يهود. إذا قال فانفجرت منه 12 عين الرافضة يشابهون اليهود بهذا المبدأ. هذا أول شيء. المبدأ الأمر الثاني في قضية الكليات. الأمر الثاني في أمر المشابهة أن اليهود يتوعدون الناس بأنهم سيحكمونهم بإيش؟ بحكم من؟ بحكم داود. والرافضة بحكم من دون يحكمه؟ هذا شبه ثاني. الأمر الثالث أن اليهود يلعنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويكفرونهم، والرافضة يلعنوهم وبيكفروهم. الأمر الرابع أن اليهود لا يورثون المرأة، والرافضة لا يورثون المرأة مطلقا. تعرف هذه المعلومة؟ جديدة عليك. نعم، وفي خلاف بين الام الاثنى عشرية الجعفرية، لكن رؤوس الخمينية لا يورثون المرأة، لا يورثون المرأة. الأمر الرابع أن الخامس لا في غير عبد الرحمن. الأمر الخامس
ربع الحوت على اليهود، حوت وحوت
غير في بتأخر غيره بنذكرها إن شاء الله قدر. الأمر يعني قضايا أكبر من هيك. الأمر نسيت مين تقول لا، الأمر الخامس أن اليهود ينتظرون مهديهم الذي سيقتلون به البشر، والرافضة ينتظرون مهديهم الذي سيقتلون به البشر. ومهدي الطرفين كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو عبارة عن رجل يخرج من إيران أصبهان يغزو العالم، واسمه الدجال، اسمه الدجال عياذا بالله تبارك وتعالى. اليهود الحوت ما بيأكلوه، والرافضة بعض أنواع الحوت أو كمان الجري والمري ما بيأكلوه. الأرنب كمان بوكلوش؟ لا، الأرنب بعض أهل السنة لا يأكلونه من باب قال دعوة أنه يحيي، إذا حاض فهو يعني سيء، والحقيقة أن الأرنب لا يحيي، وإنما كما يقول الدكتور محمد عبد البار رحمة الله حفظه الله قال إذا نزل ذكر الأرنب على أنثاه نزل منها دم كأنه دم حي، وإنما الذي يحيض من الحيوانات فقط الشمبانزي والأورنج من القردة، أما غيرها فلا يحيض من الأرنب ولا غيره. واضح يا إخوان؟ إذن فالرافضة يشبهون اليهود في كثير من القضايا، لذا فاحذرهم. هنا نقطة مهمة جدا يا إخوان. شفتوا أنتوا في قضية لما حزب الله المزعوم أراد أن يقاتل في الظاهر والدعاية والإعلام يقاتل اليهود، هناك بعض الناس اختلفوا المشايخ يعني أنه هل يجوز المدافع عن هذا الحزب الرافض الشيعي الذي ينتسب إلى الإسلام أم لا. الشيخ القرضاوي جزاه الله خير قال من يدافع عنهم، أحد إخواننا من المشيخ نقلونا عنه أظن مراد شكري قال بجواز ذلك، ولست عالما وإنما يعني ننقل أو نجتهد في ثنايا كلام العلماء، قلت لأنه لا يجوز مناصرتهم ولا الدفاع عنهم أبدا. فأحد إخواننا يقول لي أن الشيخ مراد يقول لك أنه الشافعية يرون لهم قول في المذهب أنه نحن شافعية الشافعية. قلت هذا الأمر يختلف عن حال الرافضة الذي تكلم عنهم الشافعية عن حالهم في هذا الزمن. فرافضة الشافعية الذي يتكلموا عنهم بجواز الدفاع عنهم هم عبارة عن عائلة بسيطة مسكينة ليس لهم كيان، يريد أن يقوض الإسلام ويعيشون في كلة المسلمين خاضعين لهم، فهؤلاء يدافع عنهم، بل الذمي يدافع عنهم، الذمي عند المسلمين يدافع عنهم في حق الدفاع. لكن لما كان لهم كيان يراد منه تقويض الإسلام وهو كيان فارسي اشتراكي، هو تفكروا هذا يا أخوان من أهل البيت هذا كذاب، هو تفكروا خميني من أهل البيت كذاب، هو كذب فجرة عياذا بالله زنادقة عياذا بالله تبارك وتعالى. والخميني صدر في فتوى من مجمع الفقه في مكة المكرمة، الشيخ بن باز الشيخ بن ثمين الشيخ ناصر رحمة الله عليهم يكفرونه وقد حكموا عليه بالزندقة. وهذا الأتباع والعياذ بالله ممن يسبون أبا هريرة ويلعنون معاوية وأبا سفيان وهم يكفرون الصحابة، لكن فيما بين والعياذ بالله تبارك. إذن فمثل هذه الفتاوى المبثوثة في بعض كتب العلماء لا يعول عليها، لأنه إيش يا إخوان فارق بين الزمن الماضي والزمن الذي نعيشه، وللأسف الشيخ القرضاوي الله يغفر له وإله يهدينا وإياه سئل على قناة اقرأ إنه أنت أفتيت بأنه إذا أمريكا ضربت إيران ندافع عنها؟ قال نعم ولا أزال أقول ذلك. نقول يا أخوان هذا الكلام لا يجوز أبدا، لأن هؤلاء الرافضة يحملون العداء للإسلام والمسلمين، وشفتم المذابح والمجازر في العراق التي فعلوها، مما يدل على كذب قولهم وخبث اعتقادهم في الإسلام والمسلمين، بل هم يعتقدون أبعد من ذلك، كما يقول مجرم من مجرميهم الإله الذي هو خليفته أبو بكر ليس إلهنا، والنبي عفوا استغفر الله، قالوا الإله الذي خليفة رسوله أبو بكر ليس إلهنا، والرسول الذي خليفته أبو بكر ليس، والنبي الذي خليفته أبو ليس نبيا. فإيش تقول في أناس عندهم مثل هذه المقولات؟ والآن ما عادوا يستحيون منها يا أخوان، كانوا زمان يستعملون أسلوب التقية، الآن ما في تقية، الأمر واضح. 10,000 موقع على القنوات الفضائية والإنترنت اللي للرافضة الشيعة يبثون سمومهم، 10,000 موقع يبثون منهم، مش هذه الضخامة من المواقع الإنترنتات وعلى مواقع الفضائيات لينشروا ما عندها من الحق، لكن الحق يغلب بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يؤيد دينه سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فلا بد الحذر من مثل هذه الفضائل. كمل الجملتين.
قد علم كل أناس مشربهم، أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يجاحم بعضهم بعضا، بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله، أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي تخربوا على وجه الإفساد.
وكل معصية إفساد، ولهذا الله عز وجل لما ذكر عن في قصة موسى عفوا يوسف عليه الصلاة والسلام واتهم إخوته بالسرقة، شو قالوا؟ قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن فالمعصية هي إيش لحد ذاتها؟ إفساد في الأرض، وكل إفساد في الأرض يؤثر على بركة الناس وبركة أخلاقهم وأقواتهم وأمطارهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم وكل شيء. ليش؟ لأن الفساد يفتشل ويجري في الغير، ودائما الفساد يا أخوان وخاصة الفساد الظاهر أثره متعدد، أثره متعدد. ولذلك الله عز وجل لما في كما في جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ملكا إلى أرض ليخسف بها، فرجع الملك وقال يا الله يا ربنا إن فيها قوما يعبدك، قال فبه فابدأ، فإنه كان يرى الباطل ولا يتمعر وجهه من جرائه. إذن فعجل إنكار المنكر بطريقه الصحيح أيضا سبب من أسباب إيش؟ نقمة الله سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله أنه جعلنا أمة مرحومة لا يأخذنا بسنة عامة، لكن يعاملنا بفضله، فإن رحمته سبقت غضبه، فجعل بدل ذلك جعل بأسنا بيننا شديدا. نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على محبته وعلى الخير وعلى التعاون على البر والتقوى وعلى المعروف والنهي عن المنكر، وأن يرفع ما في صدورنا من شحناء، وأن يجعل صدورنا جميعا متسعة لبعضنا البعض، فإننا لا نزال جميعا والحمد لله نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونصلي لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.